بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس التاسع بعد المئة من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. بدأنا بالأمس في تفسير سورة البروج، وقرأنا قصة ذاك الغلام الذي ثبت على إيمانه وتوحيده لله تبارك وتعالى بعد أن تعرف أو رشح من قبل الملك الذي كان في زمانهم ليتعلم من ذلك الساحر الذي كان عنده، ثم بعد ذلك تعرف على الراهب وآمن بالله تبارك وتعالى، وحصلت تلك الفتنة العظيمة والابتلاء والامتحان الشديد، وكان ختامها أن أججت تلك النيران وخدت الأخاديد وألقي فيها من كان يؤمن بالله تبارك وتعالى. وفيها أنطق الله عز وجل ذلك الصبي الذي كانت أمه تحمله معها ترضعه، فلما أرادت أن تلقي نفسها في النار وهي المؤمنة الصابرة المحتسبة كأنها تقاعست، يعني ترددت، فطلب منها أن تثبت على الحق، أنطقه الله عز وجل، وهذا أحد الأطفال الذين أنطقهم الله في المهد، فألقت نفسها هي وإياه في النار، وهذا من الابتلاء والامتحان. نسأل الله عز وجل ألا يبتلينا فيفضحنا، وأن يجملنا بستره في الدنيا والآخرة، والسلامة ولا شك لا يعدلها شيء. بقي لنا أيضا في تفسير سورة البروج ما رواه الإمام النسائي بقوله: أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر ب والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما. نعم، في هذا حديث جابر رضي الله عنه كيف كانوا يعرفون، وهو الصلاة السرية، صلاة الظهر والعصر، لأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة قال الراوي: وكان يسمعنا الآية أحيانا، فهم يسمعون. فهو نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ قراءة جهرية، هي الصلاة السرية، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم. فمثلا لو رفع صوته وقال: وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، سيعرفون أن هذه الآية أو تلك الآية في سورة البروج. أيضا: والسماء والطارق، إنه على رجعه لقادر، مثلا آيات متفرقة مثلا رفع بها صوته عليه الصلاة والسلام، عرفوا بذلك أنه كان يقرأ بهذه السور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يقرن بين هذه السور: السماء ذات البروج والسماء والطارق، سبح اسم ربك الأعلى، هل أتاك حديث الغاشية، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، يعني وهكذا، أو قد يفرق بينهما، لكنه عليه الصلاة والسلام كانت قراءته في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية هكذا. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وشاهد ومشهود. قال: الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم القيامة، وذلك قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا يعني رواه البزار وغيره، وهذا أحد الأقوال التي قيلت في المراد بقوله تبارك وتعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. واليوم الموعود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى الخلاف في المراد بهذه الألفاظ الثلاثة: اليوم الموعود والشاهد ومشهود، هذه الكلمات الثلاث. ومنها ما رواه الآن ابن عباس أو ما ذكره ابن عباس، قال: الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم، واستدل بهذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهو ابن عباس لا يأتي بشيء من عنده، هو يعني يستدل ويستنبط من القرآن الكريم، واستنباطه هذا صحيح. قال: والمشهود يوم القيامة، لأنه عليه الصلاة والسلام سيشهد على الناس، ولذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية، وقال لابن مسعود: حسبك. قال: التفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال أهل العلم كالحافظ بن حجر وقبله الإمام النووي: إنما بكى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا بد أن يشهد على أمته بالحق، وفيهم من هو مقصر ومن هو يعني قد عصى، ومنهم من فرط في طاعة الله، فحزن صلى الله عليه وسلم أن يكون حالهم كذلك، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لن يشهد إلا بالحق، لن يشهد إلا بالحق. فهذا على كل حال يعني أحد الأقوال التي قيلت في المراد بالشاهد أنه محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود هو يوم القيامة. وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت الشمس شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه. ومشهود يوم عرفة، يعني سمي مشهودا لأن الناس تشهد تحضر في ذلك اليوم. وهذا الحديث فيه ضعف كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، وأصله صحيح يعني أن في يوم الجمعة ساعة. نعم. وقيل إن المراد بالشاهد يوم الجمعة، واليوم المشهود هو يوم القيامة، وقيل الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. ويعني الأقوال في هذا كثيرة والله أعلم، ولكل يعني دليله. فمن قال إن يعني المشهود هو يوم القيامة استدلوا بقول الله عز وجل: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، أنه هو يوم القيامة. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشاهد، نعم كما قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبعض أهل العلم يعني عمم، يعني بعض أهل العلم يعني عمم في المراد بالشاهد والمشهود، فمنهم كما روي عن ابن عباس أنه قال: الشاهد الإنسان، والمشهود يوم الجمعة. وقال وفي رواية أخرى: الشاهد يوم عرفة، والمشهود يوم القيامة. وهذه الحقيقة كلها يعني أقوال كثيرة، يعني ومنهم من قال إن الشاهد هو الله، واستدلوا بقول الله عز وجل: وكفى بالله شهيدا، هذا روي عن سعيد بن جبير. والمشهود نحن، يعني يشهد علينا يا بني آدم. وعلى كل حال هذه أقوال كثيرة يعني والله أعلم يعني بصحة يعني بالترجيح بينها، لكن لكل قول دليل، لكل قول دليل كما هو واضح ولله الحمد. ثم قال الإمام النسائي: سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ المغرب، في بعض الروايات أنه صلى العشاء، فقرأ البقرة والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، ما كان يكفيك أن تقرأ بي والسماء والطارق والشمس وضحاها؟ والحديث مر بنا وسيأتينا، يعني له روايات كثيرة، لكنني لازلت أذكر بكلمة ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على من يستدل بهذا الحديث على التساهل في يعني التلاوة، وأي إنسان يقرأ يطبق السنة يقال له أفتان أنت. يقول ابن القيم رحمه الله: أولا لابد أن نعرف أنه صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كان يؤخر صلاة العشاء. ثانيا عليه الصلاة والسلام يعني لما صلى وخرجوا، المسافة التي بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وديار معاذ أو محلات معاذ وقومه بعيدة. رقم ثلاثة أن قومه قوم حرث وزراعة، وأهل الزراعة يستيقظون من الصباح يعني من قبل الفجر، هم يعني في عمل دؤوب وفي شغل مع دوابهم ومزارعهم، فإذا جاء الليل أو قرب إذا هم في إنهاك شديد وتعب. الأمر الرابع أنه قرأ بهم البقرة والنساء يعني حوالي أكثر من 4 أجزاء، وهذا فيه يعني مشقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفتان يا معاذ، ما كان يكفيك أن تقرأ، وأرشده أن يقرأ بي والسماء والطارق والشمس وضحاها. وهكذا هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. الحديث رواه مسلم وغيره، وفيه بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وأيضا يقرأ بهما في يوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وأنه قال ربما اجتمع في يوم واحد، يعني اجتمع يوم عيد في يوم جمعة، فمعناها أنه سيصلي بهم العيد، ثم إذا جاء حان وقت صلاة الجمعة دخل وقتها جاء أيضا وصلى بهم. فكان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه أن قرأ بهما في صلاة العيد أن يقرأهما مرة أخرى في صلاة الجمعة، وهذا يدل على العناية وعلى الاهتمام بتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العناية بذلك، يعني هكذا سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بهما في العيد ويقرأ بهما في الجمعة حتى ولو توافقا في يوم واحد. وسبق أنني ذكرت يوما ما أن هناك سورا قرأنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وقد كتب في هذا والله الحمد رسالة ماجستير في السور التي جمع بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، في سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية اجتمعت في أمور، أولا في الحديث عن اليوم الآخر وفي حال الناس وانقسامهم في ذلك اليوم العظيم، وأيضا في التذكير يعني آيات الله الكونية، وأيضا التذكير وانتفاع الناس به، وأن المذكر يعني يبذل جهده ما استطاع، والهداية والتوفيق هداية الإلهام والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سيحاسب عباده ويعني يجازيهم على أعمالهم، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء في المناسبات بين قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين السورتين. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه، وهو البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: كان أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. نعم، هذان الاثنان هم أول من قدم، وقد طلب الأنصار لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة في منى أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأرسل عليه الصلاة والسلام إليهم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، كانوا يقرؤون الناس القرآن ويفقهونهم في الدين. قال البراء: ثم قدم علينا عمار وسعد وبلال. عمار هو عمار بن ياسر رضي الله عنه، وسعد هو سعد بن أبي وقاص، وبلال هو بلال بن رباح. هؤلاء الثلاثة قدموا بعد الاثنين. قال: ثم قدم عثمان في 20. الصحيح، وهذا سيذكره النسائي، أن الصواب عمر رضي الله عنه وليس عثمان. عثمان أيضا قدم بعد ذلك في 20، يعني بعد 20، وعمر رضي الله عنه قدم وحده، قد يكون لحقه أحد من الصحابة، لكن المشهور أنه خرج ويعني أخبر قريشا أنه سيخرج، وأنه من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده فليتبعه في هذا الوادي، هذا من قوته وشجاعته رضي الله عنه. قال البراء رضي الله عنه: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأينا أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فرحوا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما، ولما سمعوا يعني مقدمه عليه الصلاة والسلام كانوا يعني يخرجون، يعني ينتظرون، فإذا يعني أصابتهم يعني حر الظهيرة والشمس رجعوا إلى بيوتهم، هكذا يذهبون ويخرجون ويعودون. ثم بعد ذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرحوا بشيء، فما رأيت ما رأينا أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فضل عظيم أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهاجر إليها، وهو أفضل المهاجرين، هو أفضل المهاجرين ويعد في المهاجرين، بل هو إمامهم عليه الصلاة والسلام. قدم المدينة فسعد الصحابة رضي الله عنهم به وفرحوا به أيما فرح، وكل يأتي من يمينه وشماله. قال البراء رضي الله عنه: حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء. وفي هذا أن عبد الله بن سلام لما كان يهوديا وثم أسلم رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، يعني خرج الناس إليه، فكنت ممن خرج، فلما رأيت وجهه عليه الصلاة والسلام علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان مما قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فقدم عليه الصلاة والسلام المدينة من جهة قباء، والقصة معروفة، حتى سكنها عليه الصلاة والسلام. ولما فتحت مكة خشي بعض الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى فيها، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن المحيا محياهم والممات مماتهم، وأنه لا يعود إلى مكان قد هاجر منه أولا، وأنه سيعود إليهم. وأيضا في قصة قسم غنائم حنين، لما حصل في قلوب الأنصار ما حصل، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا شك أن مقدمه عليه الصلاة والسلام حق لهم أن يفرحوا به، فعندهم عاش وبينهم توفي عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم دفن صاحبه وأحب الناس إليه وهو أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق رضي الله عنهم أجمعين. قال البراء رضي الله عنه: فما قدم حتى نزلت سبح اسم ربك الأعلى وسورة من المفصل. الحديث كما ذكرت رواه البخاري، ونعم هذا يدل على أن سورة الأعلى هي مكية، وأنها يعني نزلت من قبل، وأنه يعني حفظوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة. قال أبو عبد الرحمن: الصواب عمر ليس هو عثمان. نعم، يعني في الرواية أنه قدم بعد هؤلاء الثلاثة عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك قدم عثمان، يعني عثمان أيضا ممن هاجر، وقد هاجر الهجرتين رضي الله عنه. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منهم منا فصلى، فأخبر معاذ عنه، يعني أنه أكمل صلاته لوحده، يعني خرج على جنب وأكمل الصلاة لوحده لما رأى يعني طول قراءة معاذ رضي الله عنه، فقال إنه منافق، يعني أن معاذا قال إن هذا الرجل منافق، كيف يترك الصلاة، يعني ينفتل من الصلاة ويكمل الصلاة وحده. قال: فلما بلغ ذلك الرجل، يعني الكلام معاذ، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، يعني تفتن الناس فلا تجعلهم يصلون ولا يكملون الصلاة معك؟ إذا أممت بالناس فقرأ بي والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى. هكذا يعني إنسان يقول و ثم يسكت عشان لا يقول مثلا أنها فيها مثلا وسبح اسم الله، بعضهم قد يسمع يظن أنها فيها واو، لا، هي هذه واو العطف بين هذه الآيات، يعني بين بدايات هذه السور، يعني هذه واو العطف بين بدايات هذه السور. ما ينفع واحد يقول وسبح اسم ربك لا وقرأ باسم، لا، هي ليس فيها واو. فهل المقصود أيها الإخوة والأخوات أن المقصود هو يعني ذكر هذه السور؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، أنه لما أنكر عليه أرشده إلى السنة، أرشده إلى الفعل الصحيح والقراءة، فبين له أنه يقرأ بهذا وهذا، والله أعلم. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: كلها في صحف إبراهيم وموسى. فلما نزلت وإبراهيم الذي وفى قال: وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. الآيات في هذا الأثر عن ابن عباس، وقد رواه البزار والحاكم، بيان أن هذه الآيات من قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، يعني قل كلها، يعني كل هذه السورة موجودة في صحف إبراهيم وصحف موسى، ويعني سبق أنني ذكرت أن دعوة الرسل واحدة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأن أصول الشريعة وأركان الدين اتفقوا عليها وقواعد الملة اتفقوا عليها، لكن الاختلاف بينهم في يعني الفروع وفي المسائل وفي التطبيقات ونحو ذلك. نعم، وأيضا قد يكون هناك بعض السور أو بعض الآيات موجودة في الصحف السابقة، صحف إبراهيم وموسى، قد تكون في الإنجيل قد. نعم، والعلم عند الله، هذا كان قبل أن تحرف وأن تغير. فابن عباس الآن هنا يقول في قول الله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني هذا اسم الإشارة يرجع إلى ماذا؟ ابن عباس يقول إلى السورة كلها، يقول كلها، يعني كل هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى، يعني اسم الإشارة يرجع إلى هذا. الإمام الطبري رحمه الله يقول لا، يقول إن اسم الإشارة يرجع إلى قول الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا اختيار الطبري، يختار الطبري رحمه الله أن اسم الإشارة يرجع إلى هذه الآيات فقط، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الزكاة هنا قيل زكاة النفس وتطهيرها بالإيمان والعمل الصالح، وقيل هي الزكاة عموما، وقيل زكاة الفطر، لأن هنا قال وذكر اسم ربه فصلى، قيل هنا هي صلاة العيد، وقيل هي الصلاة عموما، يعني أقوال ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى، لكن الصحيح هو قول ابن عباس أن اسم الإشارة راجع إلى السورة كلها، ويدخل ضمن ذلك ما اختاره الإمام الطبري رحمه الله تعالى، هذا يعني عند هذه السورة. ثم قال أيضا ابن عباس فلما نزلت، وهذا يدل على أن سورة النجم نزلت بعد سورة الأعلى، هذا يدل، وهذا ترى أيها الإخوة مهم جدا، إنسان يحاول أن يعرف ما يعني ثبت في نزول السور، ما الذي نزل أولا، ما الذي، هل هذه السورة تسبق تلك السورة؟ نعم، قد لا يكون هذا يعني واضحا ودقيقا في السور كلها، لكن ما ثبت نحن نأخذ به، ويعني إذا كان في أحكام أو شيء من ذلك ناسخ ومنسوخ أو غير ذلك لابد من العمل به. فهنا قال فلما نزلت وإبراهيم الذي وفى، قال وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى الآيات، يعني أن إبراهيم عليه السلام وفى هذا المقام، وهو مقام الإيمان، مقام العمل الصالح، وأن لا تزر نفس وازرة أخرى، بل كل يلقى الله جل وعلا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني قبل ذلك الآيات وما بعدها كل هذا في هذا المعنى، يعني ما قبل هذه الآية وما بعدها كلها قد وفاها إبراهيم عليه السلام وقام بها حق القيام، وهو أفضل الأنبياء والرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو الأنبياء، هو أبو الأنبياء وهو أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل الأنبياء وسيد البشر سيد ولد آدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليه بعد ذلك إبراهيم عليه السلام. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى سورة الغاشية، بسم الله الرحمن الرحيم، أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ به في الجمعة على إثري، ويقال على أثري سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. الحديث رواه الإمام مسلم وغيرهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين السورتين في صلاة الجمعة، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، هو كان يقرأ يعني سورة الجمعة وسورة المنافقون، وحينا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. لكن أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وهنا عند النسائي أنه كان يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة من يوم الجمعة سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وقد روى الإمام بن أبي حاتم في أثر والله أعلم به أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مرة في زقاق من أزقة المدينة فإذا امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فوقف عليه الصلاة والسلام وبكى وقال نعم أتاني نعم أتاني والله أعلم. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، ثم تلا إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وقد سبق أنني ذكرت أن روايات أبي الزبير عن جابر فيها كلام لأهل العلم، ولكن ما رواه الإمام مسلم هذا صحيح، وقد تتبع هذه الروايات ويعني محصها ونظر فيها. وقال بعض المحققين وكذلك الإمام النسائي عندما يورد الرواية عن أبي الزبير عن جابر هو على سنن مسلم في التمحيص والنظر والدقة، فرحمهم الله تعالى جميعا. هنا هذا الحديث مر بنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس، يعني أن يجاهد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله حتى يقول لا إله إلا الله، وليس الجهاد من أجل دينار أو درهم أو عصبية أو قبلية، لا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآخر من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا في سبيل الله. وهنا عليه الصلاة والسلام قال حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم، خلاص هذه تصير محفوظة، الدماء والأموال تحقن، الدماء وتحفظ الأموال متى ما قالوا لا إله إلا الله إلا بحقها. ما هذا الحق؟ هذا الحق جاء مبينا أن المقصود به يعني أركان الإسلام دين الإسلام، قال ولذلك استدل أبو بكر بهذا الحديث قال وإن الزكاة من حق الإسلام، هي من الحق وهي قرينة الصلاة في مواضع، لما أراد قتال المرتدين وهم نوعان قوم ارتدوا عن الإسلام وقوم منعوا أداء الزكاة، هذا النوع الثاني حصل في الكلام بين الصحابة وقال أبو بكر والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، ولما يعني ذكر له هذا الحديث قال نعم الزكاة من حقها من حق هذا الدين وهي قرينة الصلاة إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم هذا الحساب فلان كذا فلان مقصر فلان زائد فلان ناقص هذا حسابه على الله تبارك وتعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب البيان والاستدلال وليس من باب التعظيم، احنا قلنا لها الكلمة التعضيد كلمة غير مناسبة ولا تليق، كيف التعضيد للشيء الضعيف؟ وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لكنه عليه الصلاة والسلام يستدل بالآية وفيها أيضا تفسير للآية وبيان، فقرأ عليه الصلاة والسلام إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم أنت تذكر وتبين، يعني والحساب والجزاء وهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. والهداية على نوعين، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه قد دل الله عز وجل عليها خلقه وهداهم إليها، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من العلماء ومن الدعاة، كذلك الأنبياء قبله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني تدعو وترشد وتدل، أما هداية الإلهام والتوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا يشركه فيها أحد من خلقه. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وقد تجتمعت الهدايتان طلبهما في قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم. نحن نسأل الله أن يدلنا ويرشدنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، ونسأله أيضا أن يلهمنا ويوفقنا بأن نسلك هذا الصراط وأن نعمل بموجبه، والله المستعان. نتوقف عند هذا الحد ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.